الصالح الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في الدرس السابق في أن النهي عن المعاملة هل يقتضي الفساد عن المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا؟ أمس فصلنا قلنا قد مر النهي يوجه علما الى السبب، وقلنا مثال ماذا؟ مثال النهي الموجه الى السبب مثال ماذا؟ مثل النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فإن المنهي عنه ما هو؟ مو الملكية اللي هي المسبب، الملكية ليست مبغوضة، وإنما المنهي هو ماذا؟ إيجاد السبب، إيجاد بعت واشتريت، فالمنهي عنه هو السبب. وش قلنا؟ قلنا النهي عن السبب لا يستلزم أنه الملكية لا تترتب، فالبيع وقت صلاة الجمعة هذا البيع منهي عنه، إيجاد بعت واشتريت مبغوض للمولى، لكن كون مبغوض ما يستلزم أن المعاملة فاسدة وما يترتب عليها الأثر. ومبغوض أن تقول بعت واشتريت، لكن في نفس الوقت لو قلت بعت واشتريت يترتب الأثر، منافاة ما موجود. قلنا هذا أمس إذا تذكرون، من قبيل أن تلقي علي النار إلقاء النار علي أحب أنا أحبي وأبغضك أبغض، لكن ما يستلزم هذا أنه إذا أبغض إلقاء النار ما يستلزم أن النار ما تحرقني وتحرق، مع أن الإلقاء مكروه مبغوض. هنا هم كذلك، شين النداء لصلاة الجمعة إيجاد بعت واشتريت، تقول أنت بعت والمشتري يقول اشتريت، هذا مبغوض للمولى. ليش مبغوض؟ لأنه يشغلك عن من؟ عن صلاة الجمعة. لكن هذا قلنا ما يستلزم أن لو قلت بعته أو ذاك قال اشتريته ما تترتب وما تحصل الملكية. هذا بينا، ثم درسنا جديد هذا. وأما إذا كان النهي عن المسبب، قلنا مثال ماذا؟ ملكية العبد المسلم، ملكية الكافر للعبد المسلم، هذه الملكية مكروهة ومبغوضة علما للمولى منهي عنه بأي سبب كان. فالسؤال إهنا أن النهي عن الملكية، ملكية الكافر للمسلم، هل يستلزم عدم حصول الملكية لو بيع العبد المسلم من الكافر؟ أنا عندي عبد مسلم، بعت علما للكافر، ملكية الكافر للمسلم، لو قلنا مبغوضة منهي عنها هل يلزم من ذلك لو قلت بعت واشتريت ملكية ما تحصل؟ لا ما يلزم. شنو رأيك نظرك؟ فأنت التفت أن المضغوض يا هو المنيع عنه هو الملكية، هاي يبغضها المولى، لكن بغض لها الملكية هل يلزم منه؟ لو قلنا بعت واشتريت ما يترتب الأثر، هل يلزم يا ولا ملازم أكو يا ولا؟ قد واحد يقول بلي يلزم، إذا الله عز وجل يكره ملكية الكافر للمسلم يلزم. لما أقول بعتو الملكية يكون ماذا؟ ما تحصل. ليش؟ شوف دليله بالله شنو قال لي عن الملكية، ويش وقت تحصل؟ في أي مورد من الموارد يسموه إلا في موردين، في كل مورد إيش وقت تحصل الملكية؟ بأمره لو اجتمع تحصل الملكية. الشيء الأول، الأمر الأول، أن أنت تقول بعته أنا أقول اشتريته، يعني يصدر بعبارة أخرى شنو؟ سبب. لكن هذا وحده ما يفيد لحصول الملكية، نحتاج إلى شيء ثاني. شنو هو الشيء الثاني؟ أن الشارع المقدس يحكم بمن؟ بحصول الملكية بعد ذلك، يعني بعد ما احنا نقول بعته واشتريته يكون الشارع ماذا يحكم، وإلا هو بعته واشتريته فوحده ما يفيد إذا ما حكم الشارع. فالخلاصة أكرر، الملكية في أي مورد من الموارد مو إلا في هذا المورد، متى تحصل؟ إذا حصل السبب، سبب شنو هو؟ بعته واشتريته. والثاني شنو؟ أن الشارع يحكم، حكم الشارع بأنه ملكية الآن تحصل لما أنت قلت بعته واشتريته. فإذا اتضح ذلك حينئذ نقول إذا الملكية كانت مضغوضة للشارع منهي عنها، موردنا هتي ولا؟ فيلزم من ذلك شنو؟ أن لما أنا أقول بعته واشتريته لازمه الشارع بعد ما يحكم بمن؟ بالملكية، لأن مضغوضة إليه ما يحبها. وإلا إذا كان يحكم بها يعني معناها مو مضغوضة، هي مضغوضة يا مو مضغوضة. المفروض مفروض أن ملكية الكافر للمسلم مضغوضة، فإذا مضغوضة لازمه لما نقول بعت واشتريت الشارع ما يحكم بتلك الملكية، يعني يضربنا. وإذا ما حكم بها، وإذا لم يحكم بها فلازمه ماذا؟ أن المعاملة شو راح تصير؟ غير لا يترتب عليها الأثر، ملكية ما يترتب عليها. ليش؟ لأن قلنا ترتب الأثر مشروط بما؟ بشرطين، حصول السبب وأن يحكم الشارع. فإذا فرض كانت الملكية مضغوضة الشارع ما راح يحكم، إذا ما حكم ما راح تحصل ملكية، المعاملة باطلة تصير. هذا توجيه علمه لكون النهي عن المعاملة يقتضي الفساد، النهي عن المعاملة لكن بمعنى المسبب. شوفوا السيد شي جاوب، شوفوا السيد شي جاوب عن هذا البيان، يقول انت شو تفضلت في دليلك عن الشارع عن الملكية شو وقت يتحصل الأثر شو وقت يتبدل بأمرين حصول السبب واحد وبعد ثاني شنو هو أن يحكم الشارع بعد حصول السبب بمن يحكم بالملكية ذات الوقت تحصل الملكية لحد الآن كلامك مرتب مرتب بعدين ايش قلت فإذا كانت الملكية مبغوضة للشارع ملكية الكافر المسلم لازمه لما أنا أقول للكافر بعتك عبد المسلم أو هو الكافر شي يقول اشتريته لازمه الشارع ما يحكم بمن بالملكية لأنها مبغوضة له شوف الجواب شو يقول السيد يقول لا ليش لعل الملكية مبغوضة لكن مبغوضة من ناحية السبب وليست مبغوضة من ناحية حكمه شلون لعلها مبغوضة من ناحية السبب ولكن غير مبغوضة من ناحية حكمه بس أنا هذا أوضح لك إياه بالمثال الخارجي وبعدين أجي أطبق هنا مثلا افرض أنا إنسان ما أحب أشرب ماء الآن أثناء الدرس أنزم الإجلاس وأشرب مو مناسب هذا مو وما أحب أنفرد واحد ترى يروح يجيب إجلاس معي يعني يوجد السبب إن لأن أشرب أنا الماء فأكره أن واحد يأتيني بإناء ويقول تفضل شيخنا واشرب ماء أكره ذلك ليش أكره من ناحية أن شرب الماء أثناء الدرس أمام الملأ غير مناسب لكن لو فرضنا أنه فرد واحد وسأل أنا من الخارج أجل وجاب لي قلاص ماء قال لي شيخنا تفضلوا هذا قلاص ماء رجع تشوفني أنا ألزم حينئذ أشرب يولا قد ألزم ماذا وأشرب مع أنه المفروض أنا أبغض ماذا أكره أن واحد يجيب لي ماء وأشرب في أثناء الدرس ليش سأل أن قلت أشرب لما جاب لي من باب أنه بعد ما تحقق السبب أكو مصلحة أن أشرب الآن الماء شنو هي المصلحة أن لا أكسر خاطر هذا خاطر هذا الإنسان الذي جاب لي مقدرني هو إذا ما أشرب ما رح أكسر خاطر أنا فأنت لاحظ في هذا المثال الشاهد الذي أنا أريده من هذا المثال هذا أن شرب الماء أكره أنا أكره واحد يجيب لي الماء حتى حينئذ أشرب لكن في نفس الوقت لو جاب لي الكلاس تشوفني أشرب السبب شنو من ناحية أنه أنا أكره ماذا أنفرد واحد يجيب الكلاس ويقول لي اشرب لكن كرهت لهذا ما يستلزم أن أكره شرب الماء بعد ما جاب لي بعد ما جاب لي الكلاس شرب الماء دي مصلحة مصلحة شنو أن هذا المؤمن راح أفرح أنا يكيف خطية موتي ولا ففيه مصلحة هاي المصلحة أقوى منين إن المفسدة الموجودة وين هي أنه ماذا أشرب الماء فشرب الماء إذا واحد يجيب لي أنا أكره ليش لأن دي مفسدة بدرجة إيش قد تستمر 30%. لكن بعد ما جاب لي اياه شبعت من مصلحه. انا اكثر خاطره مصلحته ايش قد؟ الطرق 40% اكثر، فلذلك اشربه. هذه قضيه وجدانيه ومو وجدانيه، كل واحد يشعر بها. وعلى منوال هذا المثال ترى هواية أمثلة في حياتنا، هواية أمثلة في حياتنا ماذا موجودة. تشوف إنسان فرد أكلة معينة ما أحب أن تعزمني وتقول لي ماذا تعال أكل هالأكل، ما أحبه. تعزمني وتقول لي تعال أكل، ما أحبه هذا الأكل، ما أحبه. فأبغض أن واحد يتسبب او يعزمني هالعزيمه ويقول لي تعال اكل، ما يلحم ما يلحم، انا ما احبه، متعلم على اكل عالي الطرق. لكن بعد ما عزمتني او رحت جبت الاكل، اهنا تقول لي يلا شيخنا هاليوم اهنا انا بعد جبت شوفني اكل بعد على مضض بالقوه اكل. ليش اكل بعد بمصلحه؟ بعد ما حصل السبب مصلحه اكو فيه اقوى من المفسده اللي موجوده فيه. هقل وجدانيه. ففي موردنا ما نقول احنا كذلك، لعله ملكية الكافر للمسلم هي مفسدة والله يبغضها، ولا يحب أن واحد يتسبب ويقول بعت واشتريت لإيجاد الملكية. لكن هذا ما ينافي بعد ما قال فرد واحد بعت واشتريت، بعد ما قالوا عاندوا بعض. أنا الشارع يحكم بيما يحكم بيما يحكم بالملكية. بعد ذلك لا بأس ماذا؟ بعد ما حصل السبب، وإن كان هو الله عز وجل لا يحب أن واحد يوجد السبب حتى بالتالي توجد الملكية، هذا يتمع. لكن بعد ما أوجد هو يحكم بيما للملكية من باب على أنه ماذا بها مصلحة. فإذا هو يبغض الملكية من يا ناحية؟ من ناحية إيجاد السبب. يعني ما يريد فرد واحد يوجد السبب حتى بالتالي ماذا؟ يوجد الملكية، هذا يبغضه. لكن هذا ما ينافي أنه بعد ما وجد السبب ويحكم بالملكية، والملكية ما تصير مبغوضة حينئذ إلى. فالملكية مبغوضة له من ناحية السبب، وليست مبغوضة له من يا ناحية؟ من ناحية ماذا؟ حكمه. ولو المصلحة موجودة، شنو المصلحة هسه؟ الشارع بعد ما حصل السبب، بعد ما حصل السبب هاي حكاية جانبية. الشارع ما يغضب بعد ما استجبت لي الأكل، ما أبغض الأكل وآكل ولو على مضض. ليش آكل؟ لأن ما أريد أن أكسر خاطرة. بس الله عز وجل ما يريد يكسر خاطر فرد، ما بي هذا خاطر. ما ليش المصلحة شنو مثلا؟ المصلحة ولو حفظ لقانون السببية. قانون السببية شنو؟ أن كلما وجد بعت واشتريت فهو سبب. قانون السببية أكو مصلحة في الحفاظ عليها على قانون السببية. كلما حصل بعت واشتريت يحكم هو ماذا بالملكية حفاظا على هذا القانون السببية. وإذا ما حكم يعني ما صار بعت واشتريت سبب دائمي، فهو حفظا أكو مصلحة في حفظ هذا النظام، نظام السببية. فتشوف على أنه بعد حصول بعت واشتريت لا يبغض الملكية حفظا ويحكم بها حفظا لقانون السببية. لكن في نفس الوقت هو يكره أن فرد واحد يوجد بعت واشتريت لأنه بعد ذلك تحصل الملكية، هذا يكره. لكن بعد ما حصل يحكم بها، بعد ما حصل السبب يحكم بالملكية لوجود مصلحة وهي حفظ قانون السببية. يمكن ماذا ذلك؟ وقلت إذا قيس على الأمثلة الوجدانية تجد صدق ذلك، نطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره وإن تعلقت بالمسبب المحرم يعني أي بمضمون المعاملة الذي يراد التوصل إليه بالعقد. المخزون شنو؟ الملكية. باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف، هاي الملكية هي فعل للمكلف لكن بالواسطة. بالواسطة ليش قال؟ لأن هو ابتداء المكلف على من يقدر، على السبب، على بعته واشتريته، على الملكية يقدر عليها بالواسطة، وأن ابتداء الملكية ما يقدر عليها، يقدر عليها بالواسطة. لذا يقول باعتباره فعلا بالواسطة للمكلف أثرا تسبيبيا له، يعني هذا الملكية أثر تسبيب المكلف يسبب منين؟ من العقيد. أقول السفر فائدة جانبية خارجية أريد أقول لك، جانبية مو مهمة هنا بس أريد أن تحفظها وتطلع عليها. الفعل إذا مقدور بالواسطة للمكلف مثل ما قلنا مقدور بالواسطة ملكية، ابتداء مو مقدورة بالواسطة، مقدورة بالعقل، هذا يسمونه فعل تسبيبي أو توليدي. وخاف بالكتب بعض مرات الأصولية، هاي أكل طالب لما يراجع كتب شوية العالية يشوف بعض ما تشي حذر، يقول هذا فعل تسبيبي وتوليدي يعني مقدور بالواسطة، واللي بالمقدور بالمباشرة مثل من المقدور بالمباشرة؟ نفس العقد، نفس العقد مقدور بالمباشرة بعد. أنا أكل تحت وشريته، يسمونه فعل مباشري. مباشري احفظ هذا المصطلح تنتفع به. غير وإن تعلت بالمسبب فقد يقال بأن ذلك اقتضى البطلان لوجه إنه على المسبب الملكية. الأول هذا الأول أن هذا التحريم يعني مبغوضية المسبب، يعني الملكية مبغوضة، أي التمليك بعوض في مورد البيع مثلا، في مورد بيع الكافر للمسلم أو المسلم للكافر، هاي مبغوضة التمليك. ومن الواضح أن الشرع إذا كان يبغض أن تنتقل ملكية السلعة للمشتري، يعني عبد إذا كان يسرى انتقال الكافر، فلا يعقل أن يحكم. فإذا ما حكم بالملكية ما راح تحصل الملكية، يعني الملكية كنا تحصل بأمره بالسبب وبالحكم الشرعي، فلا يعقل أن يحكم بذلك. إذا واحد عنده نقطة ورا يحكم خل يشغلها، وعدم الحكم بذلك يعني إذا ما عدم الملكية عبارة أخرى عن البطلان. والجواب أن تملك المشتري للسلعة يتوقف على أمره أحدهما إيجاد المعاق متاملين للسبب. السبب شنو هو الحقيقة؟ يقول واحد يقول بعته والآخر اشتريته، هاي واحد. وثانيا جعل الشارع للمضمون، المضمون الملكية، يقول الشارع يحكم بالملكية. وقد يكون غرض الموى متعلق بما بإعدام المسبب لإعدام الملكية من ناحية الأمر الخاص، يعني يرضى عن فرد وقت يوجد السبب لأنه يوجد مالي المسبب بإيجاد الملكية من نفسه يكره، ما بإعدامه من ناحية الأمر الثاني. بعد واحد أوجد السبب ما يبغض الشارع بهذه المثلة، ما صح تترد عليها حفظ قانون السببية. إذا هيك استرضنا والأمثلة العرفية التي ساها توضح المطلق، فلا مانع من أن يحرم المسبب على يحرم الشارع يعني المسبب على المتعاملين، ملكية حرمه، لكن في نفس الوقت لو حضر السبب هو يحكم الشارع بما ويجعل بنفسه المضمون على تقدير تحقق السبب. هذا البيان الأول انتهى. البيان الثاني للمرزى النائيني، هذا بيان ثاني لإثبات أن النهي عن المعاملة عن المسبب عن الملكية يقتضي الفساد. ايش قال المرزة؟ كلامه بالله شوفه بسيط، قال اذا الشارع نهي عن ملكية الكافر للمسلم، هذا معناه انا ما عندي سلطنة، هذا معناه انا ما عندي سلطنة اعلاما على نقل عبد المسلم علما للكافر. ومع عدم السلطنة يكون البيع باطلا، مثل الطفل، الطفل اذا عنده فلوس ويقدر يبيع فلوسه يا ولا، صغير ويقدر يبيع فلوسه يا ولا، اذا باع نقول باطل. ليش باطل؟ مو فلوسه يعني فلوسه شنو اسباب الشارع طلب السلطنة عنه، جعل محجور في التصرف في امواله. فاذا مسلوب السلطنة عن التصرف في الاموال قال له سلطنتك ايش وقت يا ايها الطفل ايش وقت اذا بلغت السالة هسه محجور عليك. بسبب هذا نقول المعاملة شنو باطلة. وإذا اتبع ذلك نقول الشارع المقدس لما يقول لي إلي يا شيخ لا تملك الكافر، عبدك المسلم لا تملك الكافر، يعني راح أصير محجر وما عندي سلطنة عليه على نقل الكافر. بل ادي سلطنة على انا اقول له روح جيب قرصة خبز، ادي سلطنة ابيع للمسلم، ادي سلطنة اهبة للمسلم. اما السلطنة على نقل الكافر ما عدي، فاذا ما عدي سلطنة البيع يصير للكافر باطل من ناحية سلطنة ما عدي. مثل بيع الطفل احنا شو نجاوبه؟ هذا الجواب نقول له انت مقصودك النهي التكليفي هو بنفسه يدل على سلب السلطنة، يعني لما نقول له لا تملك هذا هو بنفسه يدل على انه السلطنة ما عندك. هذا اول الكلام. منو قال؟ منو قال على ان النهي التكليفي يدل على سلب السلطنة؟ هذا ما ثابت احنا عندنا. واذا قلت لا ابتداء وما يدل على سلب السلطنة يدل على الحرمة التكليفية، لكن الحرمة التكليفية تستلزم سلب السلطنة، فهذا أهم هو المتنازع فيه. أنا ما ثابت هذا. فالخلاصة انتهى، خلاصة جوابنا عن المرزة أنه لو ثبت واستكشفنا من النهي سلب السلطنة أنه ماكو سلطنة على نقل المسلم الكافر، صحيح البيع يصير باطل لأن سلطنة ماكو، لكن من يثبت ان ماكو سلطنة؟ لابد من لا تملك من النهي، من لا تملك عبدك المسلم علما للكافر. من هذا قصدك؟ يعني هذا ابتداء يدل على سلب السلطنة ابتداء؟ هذا لا، ما بيه دلالة. اول من قال يدل؟ قصدك ابتداء يدل على الحرمة التكليفية، الحرمة التكليفية تسلب سلب السلطنة. هذا هم اول الكلام، هذا ما ثابت، فكلاهما ليس بثابت نطبق العبارة. الثاني ما ذكره المحقق النائمي من ان هذا التحريم يسابق الحجر على المالك. الحجر يعني شنو؟ سلب السلطنة، وسلب سلطنته على نقل المال، نقل المال المال شنو؟ عن الكافر المسلم للكافر، فيصبح حاله حال الصغير. شو ما عدا سلطنة بيع باطل هنا ومع الحجر لا تصح المعاملة. والجواب ان الحجر تقول هذا يصير محجر على شخص، الحجر له معنيان، احدهما الحجر الوضعي نقول هذا محجر عليه يعني ما عدا سلطنة، حجر الوضعي يعني ما عدا سلطنة، بمعنى الحكم بعدم نفوذ معاملاتي، يعني قول معاملات باطلة، محجر مثل الصبي محجر عليه بالحجر الوضعي يعني معاملات باطلة، والآخر الحجر التكليف، حجر التكليف بمعنى الحرمة التكليفية بمعنى منع. فإن أريد أن التحريم يعني لا تملك يساوق الحجر بالمعنى الأول يعني يدل على سلب السلطنة معاملاتك باطلة، فهو أول الكلام. منو قال؟ وإن أريد أنه يساوقه بالمعنى الثاني، يساوقه بالمعنى الثاني يعني شنو؟ يعني نقول لا تملك يدل على الحرمة التكليفية والحرمة التكليفية تستلزم سلب السلطنة. وإن أريد أنه يساوق بالمعنى الثاني، المعنى الثاني شنو هو؟ المنع التكليفي، المنع التكليفي هذا فقط، المنع التكليفي فهو مسلم صدق النهي يدل على المنع التكليفي، ولكن من قال أن هذا عن المنع التكليفي يستتبع سلب السلطنة الحجر الوضعي عن سلب السلطنة؟ اذا النتيجة الظاهر ان تحريم المسبب لا يقتضي البطلان، بل بالعكس مثل ما قال أبو حنيفة. أبو حنيفة ينسب إليه هذا الرأي، وخذوه علماء الأصول من عنده أما يعني قبله. مو كل آراء أبو حنيفة يعني متهم. يرجيده على الصحة، يعني شنو على الصحة؟ يعني لو قلت بعت واشتريت تحصل ملكية. ليش؟ شوف دليل الزكاة. هو الأصوليين خذوه من عنده. قال لأنه الشارع إنما ينهى عن شيء إذا أنا قادر على ذاك الشيء. إذا مو قادر عليه من ينهاني عنه؟ يقدر يقول لي لا تطير للسماء؟ لا، لأن مو قادر عليه. فإمام يقول لما لا تمليت يعني لابد أنا قادر على إيجاده. ملكية المسلم للكافر، إذا مو قادر ما شو يقول لي لا تملك؟ ايش وقت اكون قادر؟ ايش وقت اكون قادر؟ اذا لما اقول بعت واشتريت اذا يأثر والمعاملة صحيحة فإذا ملكي اصير قادر، وإلا ما اصير قادر. فاذا الخلاصة خلاص هذا النهي عن التملك لا تملك يدل انه قادر على ايجاد التمليك. ايش وقت اكون قادر؟ اذا فرض ان لما اقول بعت واشتريت يترتب الاثار. تنهي عن التملك عن المسبب يكتب الصحة. هيك ينسب الى ابي حنيفة انه هكذا قال. والسيد نفس هذا البيان هم ذكره وين في الحلقة السابقة. لذلك بل قد يكتب الصحة كما اشرنا في حلقة سابقة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما سبق في مسألة الجهاد الأكبر، قلنا بأنه صلى الله عليه وآله قال عليكم بالجهاد الأكبر وهو جهاد النفس. في هذا اليوم نريد أن نتكلم عن العوامل التي يمكن أن تساعد على الفوز في عملية الجهاد الأكبر. هاي النقطة هي النقطة المهمة. وقبل ما نبين بعض الأمور، هذه الأمور في الحقيقة كلنا يعرف هذه الأمور. كلنا يعرف هذه الأمور أن كيف يفوز في عملية الجهاد الأكبر. لكن الإنسان دائما يحتاج إلى تذكر، فهو يدري شو وقت يفوز في الجهاد الأكبر في هذه العملية إذا اتبع الشيء الفلاني. بس ينسي. ولذلك في الأمور الأخلاقية التذكر الدائم هو الذي له دوره الفعال. فلذلك انا بني اذكرها من باب تذكر، وان كان كنا مطلعين، لكن الان نذكر انفسنا بهذه الامور. فاذكر بعض الامور في هذا المجال. الامر الاول هذا من الامور التي تساعد على الفوز في هذه العملية، عملية الجهاد الأكبر، هو تذكر الموت. فإنه أكبر واعظ وزاجر للإنسان من المعاصي. ايش أظن تذكر بيناتنا
يا هل ترى يحتمل انا الذي استغيب احكي على هذا على ذاك اهتك هذا اهتك ذاك حسد رياء حب الجاه كيف اوج انا الشخص الذي تصدر مني ذني الامور دنائي يعني بالتالي لا اموت ما اموت ولا بالتالي انا دنائي مطر على انه بالتالي اموت لا اشكال في ذلك ما في بحسب الظاهر فرد انسان يعتقد على انه ميموت لابد على انه موت بلا اشكال ورائد وجود ايات كريمة ما نحتاج كل من عليها اثار اينما تكون يدرككم الماء هاي ما نحتاجها امر قضية وجدانية بعد مقطوع بها كل شيء غير الله عز وجل هذا لابد ان يموت هذا من المسلمات اذا اعتقد باني اموت فيا هل ترى اجل اسأل نفسي سؤال ثاني انه يعني ما بنائي اكو حياة ثانية وراء الموت يعني بنائي مثل الماديين ماديين في الانسان لما يموت شلون شي يصير تروح خشبة تصير خشبة روح تروح خشبة يصير ايش بعد ما اصير فكل ما تقدر بالدنيا انت ماذا ارتكب كل ما تقدر تسوي وعند التالي غير ما يقول له تصير مثل خشبة خشبة كبيرة وهاي المقالة يا اخوان مو مقالة جديدة هاي المقالة ينقلها القرآن الكريم إلا للدهريين وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر هذا الدهر هو البوث للدهريين يسموهم طبيعيين في زماننا هذا بعد ماديين يسموهم بالتالي المادة بالاصطلاح الجديد او الدهر بالاصطلاح القديم الطبيعة يتبعوثنا ما توران في الشيء ما موجود طبيعي هل يحتمل انا اعتقد هذه العقيدة انه وراء الموت ما كبر الشيء لا جز من هذا همات انا ارى على ان وراء الموت توجد حياة ثانية غير هذه الحياة أود السؤال الثاني بنفسي إذا أكو حياة أخرى يا هل ترى يمكن أن في تلك الحياة الأخرى بعض من الأمور الذي صدرا من عندي لعله مغفول عنها مغفول عنها في ذلك اليوم أنا وياك لما قاعدين وسادين الباب او نحكي على هذا وذاك من سيدري من سجل هذا احتمل هذا الشيء انه هاي الامور اللي تصدر من عندي بين هذه الجدران والابواب المغلقة لا تسجل علي طبيعي هذا ما احتمل الآية القرآنية الم اسمعها الم اقرأها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها الآية الأخرى من قارية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا مثقال ذرة يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى و الآية الأخرى تقول وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر كل موجود الصغير والكبير
هذا انا اعتقد به. بل اكو بعض الايات لعله يظهر منها وبعض الروايات يظهر منها تجسم الاعمال. يعني انا هذيتي اللي تصدر من عندي تتجسم امام يوم القيامة. فاشوفها من غيبة اللي استغيبته اشوفها بعد. هل حسد اللي يصدر من عندي؟ هل كبر اللي يصدر من عندي؟ هذا حب الجاه حب كل هذا يتمثل امامي في ذلك اليوم كهيئة الجسم. ايات قرآنية اقول لعله تساعد على هذا الشيء. لعله ادور. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 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 ظهر شنو يشوفه يعني. شلون اشوفه؟ لا بذلك الخير او الشر يتجسم حتى انا اشوفه. والآية الأخرى تقول على أنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. تجد ما عملت بخير محضرة تجده. فهذا مو بعيد على انه يدل علينا على ان الاعمال بالحقيقة هاي سيئاتنا وحسناتنا تتجسم في ذلك اليوم. يوم الرواية الشريفة تقول انغيبة ادام كلاب اهل النار. هاي الرواية شلون يصير معناها الغيبة ادام كلاب اهل النار؟ شلون يصير؟ هاي ما يؤكل كالادام كالمرق كيف يؤكل؟ وهذه الغيبة الناس ماذا ايضا تتجسم في ذلك اليوم وتكون طعاما لكلاب كلاب اهل النار. منه كلاب هو بعد هذا يستفيد يعني غير عبرت عنه الرواية بانه كلاب لا بتكلم يصير ما داخل النار خلاف اهل النار ادامهم ماذا؟ هل غيبة الذي كانت تصدر منهم تتجسم في ذلك اليوم فتصير ادام النار. اذا انا اعتقد لانه اكو حياة اخرى وكل ما افعله مسجل علي في ذلك اليوم. وماذا اعتقد؟ اسأل سؤال اخر وجهه لنفسي، هل يحتمل ان ذلك اليوم يوم بسيط سهل يمكن الفرار منه التخلص منه الحساب سهل يسير احتمل هذا الشيء؟ احنا كنا اللي قارين القرآن نجزم بانه لا ذلك اليوم يوم صعب الذي هو يوم الانسان يحاول بس يتخلص ولو يبدي نفسه لابنائه لأقربائه. يود المجرم يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. ولا أولاد اللي بالدنيا هل قد كان يصعب عليهم أو يحاول أن يبدي نفسه لهم في الدنيا، لكن في ذلك اليوم بالعكس لأنه لا تطاع. وصاحبته وأخيه زوجته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، هذا ينبت عن عشر ذلك اليوم. ومن في الأرض الله أكبر، هذا بعد أكثر كل الناس حاضر أنا أديهم بس أتخلص. ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، لكن هذا سيده كلا إنما نظار نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. من شدائد ذلك اليوم آيات القرآنية تحدثني. وفي الحقيقة هاي الآيات القرآنية يعني احنا لما نقراها مو نقراها كقصة، مثل بعض مرات نلزم كتاب كقصة أو جريدة نطالع شلون ما كان. لا شوي من التأمل يحتاج، شوي من بعد ذهنه إذا يخليه يتفاعل شويه ويا الايه شويه اذا ذهنه قال لا هي الايه تخليه يتفاعل ويا من وياه
ومناسب انسان دائما يذن الايات يخليها امام سره يعني احنا قد نمر عليها نقرا قران قليل خصوص احنا عن بعض الطلبه بني ما اقول عن الكل ما ادري لما نقرا درس وكذا كاننا القران ما تنطبق ماذا ونخليه على صفحه ونقشمر احكي عن نفسي انا ما ادري شنو شلون اقشمر نفسي بعض مرات اقول مشغول بالاهم انا بالاهم وهو درس مباحثه كذا هذا اهم الشيطان هو يجي كل واحد بشكل يجي ماذا من هذا الشكل يجي اهم انت مشغول بالاهم فاذا كانت غير شغله ما تقول انا مشغول بالاهم شو لما نوصف للقران الذي يربيك شويه ويهذبك وتمر ماذا على مثل هذه الايات اللي تقول على انه من شدائد يوم القيامه ان الناس يتخافتون صوت ماكو بعد عالي تخافت انسان انت تشوفه اذا عيش كانت خوف هذا مجرب بعد تشوفه يقول بس يواش بعد يحكي ما إلى قابلية على أنه يدرس صوته يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا زرق العيون قال على أنه ذلك من علامات المجرم في ذلك اليوم أنه أزرق العين يصير هذا ما أدري شلون يقولون أبغض الألوان هو الزرق على أي حال يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم تخافت شو يقولوا إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما أصل بنانوا على عندي شدة ذلك اليوم يتصوروا على أنه ما عاشوا بالدنيا هم بوين هذا ما فيش تشنور تصوروا على أنه عصر ذلك اليوم يخليهم على أنه عاشوا بالدنيا أصلا يلسون بناهم يوم بعدين الآية تقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا المهم إذن يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا إلا همسة هم هاي الآيات شو ما مش قاعد تحكي هاي نتأمل بيها في الحقيقة والآية الأخرى تقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا دل شوية الآيات خلنا ندبر بيها في الواقع انا بناي على انه دائما يعني اذا قراءتنا القران قليله بني نكتبها دائما سواء نخليها قدامنا لو مثلا على الكتاب على اللي دائما اواجهها حتى دائما حين اذن هذه المواعظ مستمره تكون الي وخصوصا اذا اقتربنا اكثر شيء ويا كل الدين انا بنائي انا الانسان بين اولى واخرى شوي للقبور شوي يروح هاي المقابر تقوم مش قدره شوف كم مقبره عقب بيها ايش من يخروح ماذا للمقادر بيلات الناس هل اروح شوي بس ما اروح اسولف ويا صاحبي ترك قصص ماذا جانبية هاي ما تفيد لا شوي اروح شوي خشوع حالة خشوع شويون اشوف ذول اللي بيصاروا جوا شنو ذول كانوا اولاد مثلي كانوا يجون يحضرون الدرس ولا ذول لا مو مثلي ذول كانوا ذول مثلي انا ما اصير هالشي بلا اشكال كانوا مثلنا بعض مثلنا كانوا يعيشون يدرسون كذا عمل اخر تاريخ صار وماذا جو التراب انا من ناس في يوم من الايام هم لابد كذلك ماذا اصير رميل هذا الشيء شوي خل افكر بي وشوي الايات المات القرآنية عجيبة هي تأثر في نفسي لكن مو انه هذا قلت فرد وابدا اتبعه وبعدين ابطل قد بالشهر شيء اسويه واعيها بعدين، هذا ما يصير. استاذ شايف احنا بالدنيا ايش قد نطب للحمام، ماذا اكل مده ايش قد نطب للحمام، لعله بالاسبوع نطب مره مرتين. وليش شنو؟ شكو مره مرتين ليش؟ طب السنه فرد مره طب للحمام، بس انت فرد مره طب للحمام ليش؟ تشد ماي زايد وتشيد وكذا حتى ازيله من الوسخ. ايه ايه هاي الاوساخ ماذا حتى هي حتى تروح. وكما البدن يصاب بالاوساخ النفس اما تصاب بالاوساخ. وما تاكل الاسبوع انا اذا ازيل هذا الوسخ اطلب للحمام عادني ماذا بالشهر فرد مرة همات ازيل وسخ النفس. شوية هي زيارة المقابر، هو واحد مجرد نفسه لما يروح للمقابر اذا هم وغم اطعده يزور رأسا، ليش؟ الانسان بعد يتوجه انه ما ماكو مناص ماكو وسائل، فما الداعي الى هذا الاهتمام وهذا الاهتمام؟ ودم الايات هم يتدبر هل وايد تأثر اثر اصلا. احنا عندنا مستحبات شرعية، يقولون من المستحب شرعا ان الانسان دائما يكتب وصيته، وصيته دائما يحضره. احنا هاي من احد الامور اللي ما نعمل بها ابدا، وصية اصلا ما نكتب نخاف من الموت، لان هاي الوصية انما اذا اكتبتها راح اموت بعد، اخاف من الموت لكنه لا اعمل لاجله. يكتب وصيته دائما مستحب هذا الشيء، يحضر الكفن هذا فرد شيء ماذا هم ايضا مستحب، ينظر الى الكفن هذا هم فرد شيء مستحب، بين اوى واخرى مستحب ينظر الى الكفن. بس ما ادري هذا مستحب انه يحفر لحده وبين اونه واخرى يذهب ماذا ويتعاهد مستحب المستحب، ما ادري انا ما متاكد من هذا الشيء. يشوف هالمستحبات ليش؟ يحضر كفنه ويعاين بين مده واخرى، اي هو هذا السبب. حتى الاوساخ عن هذه النفس ماذا تزول؟ انت شو وقت ما انظرت الى الكفن صدق بعد حين اذا غيبه ماذا من اللسان ما تصدر؟ الى ان تفكر انه انا احتاج فضلت من عدي وراي هذا الموت اللي يشفنوني بهذا الشفن. انا محضر امام الله عز وجل، اذا اجتمعت الخصوم امام الله عز وجل الي جواب، انا محضر يا ما محضر جواب. هذا هو بعض الشيء يستند ماذا الى ذلك. ولا بأس من اجل التبرك ان نختم كلامنا بذكر كلام لسيد البلغاء، كلام عاطفي جدا، امور المؤمنين سلام الله عليه، حيث يقول عليه السلام في هذا هو المجال ينبهنا على ذلك، يقول اوصيكم بذكر الموت واقلال الغفلة عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم. شو نخبر عن الموت الذي هو ما يخبر عنه فهو يكون يصيبنا، فكفى واعظا بموتا عاينتموهم. انه قاعد نشوف كل يوم قاعد ينقلون جديد المقابر الى درجة بعد ماذا انتهت بعد يعني من اتبعت هذا من يكفينا حين اذا واعظ. فكفى واعظا بموتا عاينتموهم، حملوا الى قبورهم غير راكبين. عجيب ليش غير راكبين؟ احنا نشوف الميت بالجنازة يركبوه على السيارة، حملوا غير راكبين شلون يصير الحين عم تشوفوه؟ لانه مو بارادته مو بطوع نفسه هو ماذا يحملونه، فلا يصدق حينئذ عليه راكب ولا نازل. النازل الراكب الذي باختياره ينزل باختياره يركب. حملوا الى قبورهم غير راكبين وأنزلوا فيها غير نازلين، فكأنهم لم يكونوا للدنيا عمارا، كأننا ما عايشين بالدنيا مثلنا، وكأن الآخرة لم تزل لهم دارا، كأنهم أصلا بالآخرة وكل بها الدنيا الثانية أصلا بالدنيا ما كانوا كل فيها الآخرة في القبر كانوا. أوحشوا ما كانوا يوطنون، كانوا علما يوطنون الديار، الدور أصبحت منهم خالية. أوحشوا ما كانوا يوطنون
وأوطنوا ما كانوا يوحشون.
القبور الذي كانت موحشة منه الآن أوطنوها.
واشتغلوا بما فارقوا،
هم فارقوا الدنيا وكانوا يشتغلون بما بالدنيا. فالإيمان يريد يقول كله كانوا يشتغلون بالدنيا، فرجل ما ذكرنا على أنه الآخرة نخم تقديل
فرد شيء. واشتغلوا بما فارقوا،
يعني بالدنيا التي فارقوها كل كانوا يشتغلون بها.
وأضاعوا ما إليه انتقلوا،
انتقلوا إلى الآخرة، الآخرة أضاعوها.
لا عن قبيح يستطيعون انتقالا ولا في حسنة يستطيعون الزيادة. أنسوا بالدنيا فغرتهم ووثقوا بها فصرعتهم.
شلبنا بها الزين هي همات ماذا قلبتنا.
فسابقوا رحمكم الله،
هذا الكلام خطاب إن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول، وإحنا أولى بامتثال هذا الخطاب من غيرنا.
فسابقوا رحمكم الله إلى منازلكم التي أمرتم أن تعمروها والتي رغبتم فيها ودعيتم إليها، فإن غدا من اليوم قريب.
اللهم نبهنا عن نومة الغافلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.